أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في القضية الخارجية والقضية الحقيقية، وصلنا إلى تعلق الأحكام بالصور الذهنية. أخذنا الدرس أمس، الآن نطبق على الكتاب. يقول: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد. هذا التكويني يرجع للنار محرقة، وفي الموقد يرجع للإخبار، لف ونشر مرتب. إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي، يعني الخارجي للحكم. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي هذه الصورة الذهنية، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يعني من حيثية أنها صورة ذهنية تكون مختلفة عن الخارج، ولكنها عينه بنظر آخر، يعني من حيثية ثانية أنها معبرة وحاكية عن الخارج. فالصورة الذهنية إما أن ننظر إليها بما هي صورة ذهنية، أو بما أنها معبرة عن الخارج، فصار عندي نظرين حيثية. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك بما هو معبر عن الخارج، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، للنار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، قلنا هذا كأنه خلاف ما يقول به المناطق، لأنه بالحمل الأولي مفهوم من حيث المفهوم، فلا تكون الصورة عين الموضوع الخارجي. صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري والحمل الأولي نفس الشيء، النظر التصوري والحمل الأولي بنفس المعنى، عين الخارج وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، أي بالحمل الشائع مغاير للخارج، وكأنه خلاف اصطلاح المناطق. ولكن بينا في الشرح أنه المناطق يطبقون على محمول القضية، والسيد الشهيد يطبق على موضوع القضية، فبالنسبة لهم محافظين على الاصطلاح، السيد الشهيد محافظ على التعريف المنطقي، ولكن التطبيق فقط يختلف، بدل ما يكون على المحمول طبق على الموضوع بالبيان اللي بيناه أمس. تنسيق البحوث المقبلة. طبعا السيد الشهيد بين أو رتب المباحث الأصولية على أساس حركة الفقه. نعم. ما راح يصير بالعكس، ثمر أراد السيد الشهيد بينا أنه شرح أمس واضح كان، يعني فقط التطبيق هو كان مختلف، يعني هم يطبقون على المحمول ويرتبون الآثار. السيد الشهيد بدل ما يطبق على المحمول طبق على المحمول. نعم صارت النتيجة مختلفة، عفوا طبق على الموضوع، يعني النتيجة مختلفة بس مع المحافظة على نفس التعريف. يعني كأن السيد الشهيد يريد أن يبين مو فقط دائما يطبقون على المحمول، نقدر نطبق على الموضوع. لا نفس النتيجة، لكن الشيء الشهيد أي فنية عنده أن المناطق في أذهاننا فقط يكون التطبيق على المحمول، نظرة الشهيد قدر يطبق لنا تطبيق ثاني مع نفس المحافظة على التعريف، أعطانا تطبيق جديد هذا قد ما يأتي في ذهن أحد أصلا يطبق، لكن الشيء الشهيد بيّن أنه يمكن التطبيق على الموضوع مع المحافظة على نفس التعريف. يقول هاي النظرة أنه لما تلتفت إلى شيء غيرك ما يلتفت له، الثمرة أن تبين أكو التفاتات ثانية، مو دائما نسلم بالأشياء اللي يقوم فيها العلماء. لذلك طلع مستق حق الطاعة، لو كان نسلم بما يقول به مستق قمح العقاب بلا بيان ما ينشئ مسلك جديد. فالسيد الشهيد عنده قضية أنه الالتفات إلى بعض النقاط اللي ما يلتفتون لها العلماء الآخرين، هي ثمرة أنه يبين أنه يمكن أن نطبق تطبيقات مختلفة، مو دائما نأخذ الشيء الموجود عند العلماء نجيبه مثل ما هو، ما نعتبرها مسلمات. ممكن يصير أنه تبحث مرة ثانية في هذه الأمور، قد تثبت أنها من المسلمات وقد تثبت أنها ليست من المسلمات. مثل ما أنه السيد الشهيد الآن يرد على من يقول بمسلك قمح العقاب بلا بيان، ردود موجودة، ما حد غير التفت إلى هذه النقاط فأخرج هذا المسلك الجديد. فخلي يكون التطبيق مختلف، مهم المهم أنه حافظ على التعريف بدل ما يطبق على المحمول طبق على الموضوع. وهذا من حيث المثال، مثال أول بالنظر إلى المحمول، مثال ثاني بالنظر إلى الموضوع. فيصير مثال ثاني يعني طعم ثاني يعطيك لي المثال الموجود شيء ثاني.
نعم.
لا هو كان نعم يطبق على الآن النار باعتبار أنه مفهوم، لكن هذا النار الثانية شنو؟ الصورة الذهنية معبرة عن الخارج، فالنار الأولى الصورة الذهنية، الثانية النار الخارجية فصارت محرقة. لا النار الصورة الذهنية تعتبر كلية، تنطبق على كل نار.
فإذا هي تنطبق على الموضوع صار كلي، ونفس المناطق الجزئي جزئي المحمول يعتبر كلي.
إذا خلصت التطبيقات مختلفة مثل ما تذكر، مثال واحد مثال اثنين مثال ثلاثة حتى تبين المطلب، السيد الشهيد طبق بطريقة مختلفة فأعطانا مثال ثاني. فهذا المثال الثاني ما حد من المناطق طارحه كمثال، فيعتبر هذا شيء جديد أصلا، فتح جديد للمناطق تقدرون تطبقون على المحمول تقدرون تطبقون على الموضوع. يعني أنت من تدرس المنطق لنفرض يجيك مثلا هذا البحث بالحمل الأولي بالحمل الشائع الصناعي الضيق ويقول السيد الشهيد، هذه إضافة تعتبر شيء جديد على بحوث المناطق، فإن تقدر تضيف على البحث المنطقي شيء جديد مع المحافظة على التعريف، لكن التطبيق مختلف.
يعني
ممكن
مثلا في
قد ما أدري محتمل أكو شيء، يعني ما قلنا مثال، قد واحد يتأمل في مطلب السيد الشهيد يطلع له شيء، ممكن انه يعني العلم عندنا ما يتوقف عند حد معين. سيد الشهيد اشار لشيء ممكن انه انت هم بتاملك ياتي احد العلماء هم يلتفت الى نقطه مترتبه على ما قال به السيد الشهيد. باب العلم عندنا مفتوح، يعني انه يمكن ان تاتي مباحث جديده ايضا وتترتب على المطالب السابقه عند العلماء. إذن عندنا حركة الأصولي في كتاب الحلقات يسير كما يسير الفقيه، فالفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا أول ما يأتي للبحث عن الدليل القطعي فيبحث أولا عن الدليل القطعي، إذا لم يجد دليلا قطعيا يأتي إلى الأمارات فيقول هو البحث الثاني، إذا لم يوجد عنده الأمارات يأتي إلى الأصل العملي ويكون هو البحث الثالث، ثم في البحث الرابع يبحث عن التعارض بين الأدلة، لنفرض عندي أمارتين دلت على حكمين متضادين كيف يمكن أن نجمع بين الروايتين، فيأتي ويبحث في بحث التعارض أنه كيف يمكن حل مشكلة التعارض بين الروايتين. إذن التسلسل الذي يسير في كتاب الحلقات نفس التسلسل الذي يسير على أساسه الفقه. لا رتب، يعني في الكتب الأصولية ممكن الفقه يأتي أنه أول ما يبحث عن الدليل يكون في نصف الكتاب، يعني في بحوث متأخرة. السيد الشهيد لا رتب بهذا الترتيب، الفقيه يستنبط الأحكام الشرعية، طبعا قبل هذا بحث عن حجية القطع لأنه بلا حجية القطع يعني منجزية ومعذرية لا يمكن أن يدخل في البحث عن أي عنصر مشترك، فإذن أولا يثبت عندنا حجية القطع فيجعل في أول البحوث قبل ما يدخل في الدليل القطعي، لأنه قد نقطع بحكم شرعي ولكن من يقول أنه حجة؟ فإذا نبحث عن الحجية قبل الدخول في البحوث، ثم يأتي إلى الأدلة المحرزة من الأدلة القطعية والأمارات، ثم يبدأ البحث عن الأصول العملية ثم بحث التعارض بين الأدلة. تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرجة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط: حجية القطع، الأدلة المحرزة، الأصول العملية، حالات التعارض. يبدأ السيد الشهيد بحجية القطع، يذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن للمولى الحقيقي سبحانه حق الطاعة لله عز وجل، حق الطاعة، وحق الطاعة هو عين المولوية مو شيء آخر، يعني حق الطاعة لا أنه نقول مولى له حق الطاعة، المولوية وحق الطاعة شيء واحد وليس شيئان، يعني حق الطاعة ليست صفة زائدة على المولوية، وإنما المولوية هي عين حق الطاعة، بمجرد ما تقول مولى يعني يجب امتثال أمره، مر في الحلقة الثانية، فامتثال الأمر مستفصل متضمن في كلمة المولى. إذا بعد ذلك تقول المنجزية أنه يجب امتثال الأمر، نقول قبل ما تأتي المنجزية امتثال الأمر موجود في رتبة سابقة، ومجرد ما تقول مولى له حق الطاعة يعني يجب امتثال أمره، إذن امتثال الأمر موجود والمنجزية موجودة في نفس كلمة المولى، فهما وجهان لعملة واحدة. هذه الملاحظة الأولى. يقول: تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمولوية عين حق الطاعة. أي إضافة، مو شيء آخر. يعني قد الآن يتبين من العبارة حق الطاعة يختلف عن المولوية، نقول لا نفس الشيء، وأشارنا في الحلقة الثانية. الملاحظة الثانية، حجية القطع لها جانبان. الجانب الأول المنجزية، فحق الطاعة يشمل ما يقطع به المكلف من تكاليف فيتنجز ما قطع به. يعني شنو معناه يتنجز؟ بمعنى أنه إذا خالف قطعه يستحق العقاب، فإذا خالف ما قطع به هذا القطع يتنجز عليه، معنى ذلك أنه إذا خالف قطعه فيعاقب، ومن حق المولى أن يعاقبه. المعذرية، دائرة حق الطاعة شنو؟ تشمل التكاليف المقطوع بها والتكاليف المظنون بها، يعني القطع بالتكليف والظن بالتكليف واحتمال التكليف. نقول حق دائرة حق الطاعة هل يشمل القطع بعدم التكليف أو ما يشمله؟ القطع بعدم التكليف عندنا الآن، القطع بالتكليف داخل في الدائرة، الظن بالتكليف، احتمال التكليف، فنقول يتنجس التكليف. إذا قلنا القطع بعدم التكليف، هل هذا يدخل في دائرة حق الطاعة أو لا؟ كلا، لأن يدخل داخل حق الطاعة التكليف مو عدم التكليف. فإذا قطع بعدم التكليف قطع بالإباحة، فالإباحة لا تدخل ضمن. شنو قلنا المنجزية؟ أنه إذا لم يمتثل يعاقب، قطع بالإباحة، ما أخذ بالإباحة، يعاقب. نفرض كان مباح لكن هو يأتي به، عدم التكليف لا يدخل في ضمن دائرة حق الطاعة، لأن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها والمظنون بها والمحتملة. فإذا كان عندي قطع بعدم التكليف فحق الطاعة لا يشمل القطع بعدم التكليف، فالقطع بعدم التكليف خارج عن دائرة حق الطاعة، لأنه إذا قطع بعدم التكليف فلا توجد محركية أنه لامتثال الأمر. إذا ما عندي امتثال ما عندي محركية. لماذا؟ الواجب والمحرم نمتثلهما، لأن فيهما محركية، بالواجب باتجاهه وفي المحرم بالابتعاد عنه. معذرية قطع بعدم التكليف ما يكون معذر. إذا قطعت بالإباحة وتبين يوم القيامة أنه في الواقع يوجد واجب، تمعذر ولا مو معذر عن امتثال التكليف؟ معذر، إذا يعني عندك قطع بعدم التكليف. الظن لابد أنه ننظر أول في تكليف ولا ما في تكليف. اللي خارج القطع بعدم التكليف، الظن بعدم التكليف مو خارج. يعني عندك احتمال التكليف، عندك 90% احتمال التكليف، احتمال عدم التكليف، يعني اكو نسبة داخلة في الدائرة وهو احتمال التكليف حتى لو كان بنسبة 10%. إذن القطع يكون حجة بمعنى أنه منجز ومعذر. فيقول في الملاحظة الثانية، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، يعني المقطوع بها، هذا متيقن لاتفاق المدرستين على التكاليف المقطوعة مسلكين. لذلك يقول المتيقن لأنه مشترك بين المسلكين، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. وهذا هو معنى منجزية القطع، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، لأنه لا توجد لا يوجد فيها محركية باتجاه الامتثال، لأنه قطع بعدم التكليف، والامتثال يكون للتكليف لا لعدم التكليف. أنت ما تمتثل عدم التكليف، تمتثل التكليف. وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بحجية القطع أو الحجية بشكل عام، يعني منجز ومعذر. الملاحظة الثالثة، الصحيح في حق الطاعة عند السيد الشهيد شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة، فيكون القطع منجز والظن والاحتمال منجز، حتى لو كان الاحتمال احتمالا ضعيفا بنسبة 1%، تحتمل 1% بوجود التكليف فيتنجز عليك هذا التكليف، طبعا على الأصل العملي الأولي على الاحتياط العقلي. فإذا جاء ترخيص من الشارع بعد يلغي الاحتياط العقلي وتذهب إلى البراءة الشرعية. فيقول كما ملاحظة ثالثة، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، منجزا مو منجزا، لأن التكليف منجز والظن والاحتمال منجز. نعم اسم فاعل، الظن والاحتمال منجز اسم فاعل، اسم المفعول هو التكليف، المنجز التكليف المنجز، التكليف المقطوع به، التكليف المظنون به، التكليف المحتمل منجز. الملاحظة الرابعة، المنجزية عند المشهور على مسلك قبح العقاب بلا بيان موضوعها القطع بالتكليف ولا يشمل الظن والاحتمال، وعند السيد الشهيد موضوعها مطلق الانكشاف، مطلق انكشاف التكليف. فإذا كان على أساس الانكشاف فالقطع مصداق للانكشاف، والظن مصداق للانكشاف، والاحتمال مصداق للانكشاف. فإذا دائرة حق الطاعة على مسلك قبح العقاب بلا بيان يشمل القطع التكليف المقطوع به، وعلى مسلك حق الطاعة يشمل التكاليف المقطوع بها والمظنون بها والمحتملة، فتكون دائرة حق الطاعة عند السيد الشهيد أوسع من دائرة المشهور، أعم مطلقا. من يقول بأن هذه الدائرة واسعة؟ هذا ما يحكم به العقل، لأن ننظر إلى المولى والسيد والعبد العرفي، نعلم أن العبد العرفي لا يجوز أن يتصرف بشيء إلا إذا أحرز رضا السيد، حتى ما يملكه ليس ملكا له حسب المسألة الشرعية، كل ما يملكه العبد يكون ملكا للسيد. لذلك العبد لا يجوز له أن يتصرف بشيء إلا بإذن مولاه، فبطريق أولى إذا أتينا إلى العبد والمولى الحقيقي، فبطريق أولى يعني لا يجوز للعبد أن يتصرف بشيء إلا بإحراز رضا الله عز وجل. فلا بد أنه في كل خطوة يريد أن يخطوها، هل هنا يوجد رضا الله أو لا يوجد، ويتحرك على أساسه. إلا إذا الشارع رخص قال لك في هذا المورد أنت حر مطلق العنان فتكون حر، أما بالأصل لابد أن تحرز رضا الله عز وجل. لذلك قال السيد الشهيد بالاحتياط العقلي إلا إذا أحرز الترخيص، يعني إلا إذا كان عندي براءة شرعية من الله. أما الأصل عند العبد لابد أن يحتاط في العبد العرفي، وبطريق أولى في العبد الحقيقي. أولوية قطعية، هذه أولوية قطعية بالانتقال من المولى العرفي والعبد العرفي إلى العبد الحقيقي والمولى الحقيقي، وأولوية قطعية. يعني إذا كان هذا العبد العرفي لا يجوز له التصرف، مع أن الملكية ملكية اعتبارية، فبطريق أولى في الملكية الحقيقية لا يجوز للعبد أن يتصرف بشيء إلا بإحراز رضا المولى عز وجل، إلا إذا أحرز العبد أن المولى عنده ترخيص في هذا المورد فيستطيع أن يتحرك كما يريد. فلو السيد العرفي قال أنه هذا البستان موجود، أنا أعطيك حرية التصرف في البستان، فيكون أنه العبد هنا يقدر يتصرف بأي تصرف، يزرع هذا المكان، يقطع الشجرة في هذا المكان، لأنه أحرز رضا المولى. كذلك مع المولى الحقيقي نفس الطريقة، إذا أعطاك الترخيص يمكن لك أن تتحرك، ولكن الأصل أنك بمجرد ما تحتمل تكليف معين يجب عليك أن تحتاط في هذا التكليف. احتملت أن السيد يريد منك شراء الخبز في هذا اليوم، تروح تشتري الخبز، طبعا الاحتمال له منشأ، مو أنه بلا منشأ، القطع لابد أن يكون له منشأ، الشك له منشأ، الاحتمال له منشأ، مو لمجرد أنه من غير منشأ يصير عنده احتمال. لنفرض أنه متعود أن السيد في كل يوم يريد منه أنه يشتري خبز، كان أول الصباح يقول له اشتر خبز، في اليوم الثاني السيد لم يقل له، يحتمل أن السيد يريد منه شراء الخبز، فإذا الاحتمال الموجود عنده له منشأ، لأنه السيد كان معتاد أن يطلب منه ولكن في هذا اليوم لم يطلب منه، فيحتمل أن السيد نسى أو نسي، فعنده احتمال حتى لو نسبة 90% أن السيد يريد منه شراء الخبز فيذهب لشراء الخبز. هذا يصير على أساس حتى لو احتمال له منشأ مو بلا منشأ، عندك رواية، تأتي رواية، الرواية تعطيك تكليف مضمون به، تعمل بهذا، تبني على أساس الاحتياط العقلي. نعم إذا أتت البراءة الشرعية يرفع حكم هذا، أما عندك رواية، الأصل إذا احتملت التكليف من الرواية أن تعمل بهذا التكليف المحتمل، قلنا لأنه حتى الاحتمال له منشأ، إذا كان طلب السيد السابق يصير على أساس الاستصحاب، إذا كان ما في طلب سابق أنه هو العبد احتمل أن مثلا الآن كان للسيد ضيوف ماكو طلب سابق، يحتمل العبد ما دام يوجد ضيوف إذا السيد يريد خبزة فيروح يشتري الخبز، هذا بعد ماكو شيء سابق، في الحال أنه مع هذا الاحتمال ويعلم أنه بهذا التكليف يروح يشتري الخبز، إذا أتى به السيد يمدح لو ما يمدح لا يقول أحسن مع الاحتمال العكس، يقول له يا سيدي من أجل الحصول على رضاك أنا اشتريت الخبز، يستانس لما يستانس، أنا ولد وإنسان عنده ولد، الولد يقول يبا عشانك أنت سويت هذا الشغل، ما تستانس، قال أنت داخلك مو راضي عنه، لكن تمدح تقول أحسنت، لأن هذا يخليه دائما يحرص على الحصول على رضاك، حتى لو يكون أنه في هذا المورد أنت مو راضي 100% أنه ليش سوى، لكن مع ذلك تشجع. كذلك السيد إذا العبد يقول للحصول على رضا بالعكس إنه هذا يستانس منه. زين؟
شفنا هل البرد يعني من حق الطاعة ما هو يمشي أن وجود روايات السيد قيد بهذا وجود دليل، فوجود الروايات اللي هي شكر المبلغ أو عدم الاشتغال الاشتغال مقدمة لمباحث الأصولية ضد مبنى مشهور،
وبالتالي
راح
يصير بالنهاية حتى في مبحث التجارة. أنا سؤالي يعني أن مثلاً أكو جواب، أحد عنده جواب؟ جواب من الدروس الماضية أكو جواب، أنه قلنا البراء في غير النفوس والأعراض والأموال، مو دائما البراء، ويجيك الاحتياط، يعني تأكيد الاحتياط العقلي باحتياط شرعي في النفوس والأعراض والأموال. وضح الجواب، عندك احتياط عقلي، مرة تيك براءة شرعية، مرة يجيك احتياط شرعي يؤيد الاحتياط العقلي، فمو دائما براءة، نعم البراءة في غير النفوس والأعراض والأموال، والاحتياط الشرعي في النفوس والأعراض والأموال. فإذا مو دائما الاحتياط العقلي ما يمشي، الاحتياط يمشي. طبقت انت في غير النفوس والاعراض والاموال، لكن لو عندك اموال هم تبني على البراءة وتاخذها لك؟
لا
شفنا، انا اقول بعد ما الان اقول تطبيقك كان على غير النفوس والاعراض والاموال، التطبيق الثاني ائتي مثلا بالاعراض والنفوس والاموال. مثلا لقيت لك مال تبني على انه ما مو ملك احد وانا اخذه حقي، ولا لابد ان تفحص سنه في نفس المكان؟ تحتاط يعني؟ لأن يعني أكو احتياط شرعي، الاحتياط الشرعي يرفع البراءة العقلية. نعم قد يكون من ناحية عملية متفقين، لكن من ناحية نظرية مختلفين. الآن العلوم كلها أكو أشياء عملية ولا أكو أشياء نظرية موجودة فيها؟ نظرية تقول بلا ثمرة، عملية ممكن، لأنه المجتهد دوره أن يصل إلى الواقع. السيد الشهيد يعتقد أن الواقع هو هذا مسلك حق الطاعة، يعني حتى لو ما في ثمرة عملية مترتبة من حيث النظر، من حيث النظرية العلماء دورهم أن يصلوا إلى الواقع. الآن أكو كوكب مثلا، الآن كم عدد مجموعة الشمسية الكواكب وصلوا؟ 13 14 14. الآن لو يتساءلون أكو 15 لو ما أكو 15 تقول شي فيني أنا أول وثاني، أنا ما أبي أروح لذاك الكوكب. أقول لا، هذا دور العالم، أنه حتى من حيث النظرية لما يثبت عن طريق الحسابات وجاذبية الكواكب أن يوجد كوكب 15 أو كوكب 14 على حسب ما وصلوا إليه. إذا هاي من حيث النظرية ما في ثمرة عملية، لأنه لحد الآن السفن الفضائية يمكن ما وصلت إلى أكثر من المريخ اللي دزوا في الصور الأخيرة، ما وصلوا إلى ذاك المكان. لكن يهمهم أن يعرفون الواقع ماذا يوجد في الكون. إذن البحث النظري أيضا دليل على أنه حينما يريد أن يصل إلى الواقع هدف هذا الوصول إلى الواقع، مو بالضرورة أن يكون هناك ثمرة عملية. الثمرة العملية أن هذا يرفع الاحتياط العقلي لو ما يرفع، أنه يؤيد الاحتياط العقلي أو ما يؤيد، هذا راح يصير الثمرة العملية.
شيخ عفوا، يعني الاحتياط الأموال والأعراض والنفوس هذا اللي فات الحلقة الثانية ذكرت النظري ولا لا؟
في شنو مرة ثانية السؤال؟
الاحتياط اللي معالج الحلقة الثانية كلها مقابل الاحتياط
بالنفوس والأعراض والأموال. إذا ورد أنه في النفوس والأعراض والأموال أكو أدلة شرعية، يعني احتياط شرعي راح يصير، يعني فراح يؤيد الاحتياط العقلي عند السيد الشهيد.
يعني السيد مبرر بس على الأمور الثلاثة، يعني مو كذا.
شنو الثلاثة تقصد؟
الاحتياط
الأموال. نعم هذا متفق عليه بين العلماء. بين الفقهاء دائما يحتاطون في النفوس والأعراض والأموال.
نعم.
جهة عقلية وتأتي الجهة الشرعية تأيد الجهة العقلية. بالنسبة لهم الاحتياط العقلي راح الاحتياط الشرعي يرفع البراءة العقلية، فيصير عندهم أيضا احتياط شرعي. نعم تفضل. 13 نعم 13 إذا قلنا 14 أو 15 نعم تفضل.
الشهيد
نقطة الأولى الشرعية، نعم يعني لولا الأدلة الشرعية راح يجري الاحتياط العقلي، يعني الأصل يصير هو الاحتياط العقلي. لو ما عندنا البراءة الشرعية ما. نعم نعم، وهذا راح يصير اكو ثمرة عملية لولا وجود الترخيص.
نعم.
ما ثبت يعمل بالاحتياط هم يعملون بالبراءة. إذا ما ثبت الترخيص بعد ذلك راح يحتاط السيد الشهيد وهم راح يقولون بالبراءة، فاكو ثمرة عملية تترتب إذا لم يوجد الترخيص أو لم يوجد الترخيص. نفضل. إذا مثلا رواية الترخيص ما أخذ فيها راح يجري الاحتياط العقلي، أما هم نفض رواية الترخيص ما ثبت يجرون البراءة العقلية. فأكو ثمرة عملية مترتبة إذا لم يوجد الترخيص. فإذا هذا ما يحكم به العقل، الاختلاف بين المسلكين، بين التكاليف المقطوعة والتكاليف المقطوعة والمحتملة، وهذا ما يحكم به العقل. فالآن بحثنا أنه العقل هل يقول بهذا أو يقول بهذا؟ بحث نظري نعم، وإن كان بحث نظري أن تريد أن تصل إلى الواقع أن العقل ماذا يقول، هل يقول هذا أو يقول هذا؟ المدرستين يقولون بأنه العقل يقول بالتكاليف المقطوعة فقط، بس قبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول لا، العقل يقول بأوسع من ذلك. ونأتي إلى المولى والسيد العرفي، فبطريق أولى يكون مع السيد والحقيقي والعبد الحقيقي، وأولوية أولوية قطعية مظنية. هذه الإنسان اللي يمكن أن يرفع 200 كيلو يستطيع أن يرفع 100 كيلو، هذه أولوية قطعية تعتبر. لكن هذا الحق إذا عندي تكليف محتمل، لكن أنه يتوقف على عدم صدور الترخيص من المولى على المخالفة. هذا يمكن للمولى أن يلغي التنجيز الموجود في الاحتمال إذا ورد الدليل على الترخيص. فالملاحظة الرابعة، ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة أو ظنية. طبعا يعني مجرد ما تقول احتمال شامل للظن، لأن الظن احتمال، حتى القطع احتمال لكن 100%، فتقدر تقول أنه من نظر إلى الاحتمال، والاحتمال شامل بالمعنى اللغوي، شامل للقطع والظن والشك والوهم، حتى الوهم احتمال 10% أو 1%. غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن، يعني ترخيص، من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد يعني بشكل جدي منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه، اشطب الفاصلة إذا عندك، والإدانة بمخالفته، هذا عطف تفسير على السابق، إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته، بعد ما يستحق العقاب لأن المولى رخص لك قال اعمل هنا بالبراءة الشرعية، فلا يستحق العقاب. الملاحظة الخامسة، يمكن للمولى أن يرخص في التكليف المنكشف بالاحتمال دون القطع، فيجعل في موارد التكاليف المحتملة حكم ظاهري ترخيصي مثل البراءة الشرعية، ومع الترخيص لا يحكم العقل بوجوب الطاعة في التكاليف المحتملة، أما في التكاليف المقطوع بها فلا يمكن له أن يأتي بالبراءة، لأن التكليف مقطوع به مع القطع لا يأتي، ورح يأتي بعد قليل في حالات القطع أنه لا يمكن أن يكون لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري، ويأتي بعد قليل في الملاحظة السابعة. فإذن في الملاحظة الخامسة، أما متى يتأتى يعني يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة، فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة والبراءة الشرعية، إباحة شرعية وبراءة شرعية، لأنه المولى يعطيك الترخيص معناته شرعي. ملاحظة السادسة، لا يوجد تنافي بين الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل، لأنه السيد الشهيد وفق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، فإذا لا يوجد تضاد بين حكم ظاهري وتكليف محتمل، تحتمل أن التكليف واجب والمولى يقول لك اعمل بالإباحة اعمل بالبراءة، فلا يقع التضاد، لأنه لا يوجد تضاد بين مبادئ الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الواقعي، لأن مبادئ الحكم الظاهري نفس مبادئ الحكم الواقعي، وإنما لوجود التزاحم بين مبدأ الإباحة مع مبدأ الوجوب مثلا فتقدم مبادئ الإباحة. فما عندي شيء إضافي شيء آخر حتى نقول بوجود التضاد بين الحكمين، يعني بين المبادئ، وإنما بتقديم الملاك الأهم والمبدأ الأهم. نعم، طريق بمعنى مو بمعنى الطريقية، طريق وسيلة، قل جسر أحسن حتى تغير التعبير، جسر إلى الحكم الواقعي. فيقول: ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، يعني يكون بمعنى أنه جاد في ذلك، مو أنه يهزل يمزح، لا، حينما يقول اعمل بالبراءة الشرعية يكون أكون مراد جدي موجود فيه، مو فقط مراد استعمالي، لا، مراد جدي موجود. بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم. شنو عرف ضمانا له؟ كلمة ضمانا، لا، شنو قلتم؟ مفعول لأجله، لا، من أجل ضمان، ضمانا يعني من أجل ضمان ما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. الملاحظة السابعة: التكليف المنكشف بالقطع لا يمكن ورود ترخيص جاد من المولى في مخالفته، لا ترخيصا واقعيا ولا ترخيصا ظاهريا. إذا الآن المكلف قاطع بالتكليف، يعني هذا هو الحكم الواقعي، تقول أنه قد يكون مخطئ، قل نعم قد يكون مخطئ، يعني ما وصل إلى التكليف الواقعي، لكن في نظره هو واقع ويعتقد أن هذا هو الحكم الواقعي. فإذا الحكم الواقعي حينما يصل المكلف إلى شيء عن طريق القطع، إما أنه يكون مصيب للواقع فيكون عنده حكم واقعي، من الممكن أن يكون مخالف للواقع ولكن يعتقد أن هذا مطابق للواقع، في نظره يكون هذا هو الحكم الواقعي. فإذا حينما يقطع، إما أن يكون فعلا هو الحكم الواقعي إذا كان مطابقا للحكم الواقعي، وقد يكون مخالفا للحكم الواقعي ولكن في نظره أن هذا هو الحكم الواقعي. مثلا استند إلى رواية متواترة، حينما يستند إلى رواية متواترة يعني عنده حكم واقعي، لنفرض أن هذه الرواية المتواترة ليست متواترة بس لكن في نظره حسب بحثه أنها رواية متواترة، يعني الحكم الواقعي مخالف لما توصل إليه، لكن في نظره هو أن هذا هو الحكم الواقعي ولا لا؟ يعتقد بهذا، هل يكون مخالف؟ فإذا إما أن يكون مطابق للواقع فيكون هو الحكم الواقعي، وإما أنه يكون مخالف فيكون في نظره هو الحكم الواقعي. طبعا قلنا القطع على أساس وجود منشأ، مو أنه يقطع على أساس رفرفة الطير، لا، أكو منشأ. فهنا هل المولى يمكن أن يرخص عن طريق حكم واقعي حقيقي؟ يقول الآن هو وصل إلى حكم واقعي، فإذا أتى المولى بحكم واقعي آخر يقع التضاد بين ما وصل إليه عن طريق التواتر مثلا وبين ذاك الحكم الواقعي، فإذا عن طريق التواتر وصل إلى الوجوب والحكم الواقعي هو الإباحة، فيقع التضاد بين الوجوب الواقعي والإباحة الواقعية، ولا يمكن أن يصدر ترخيص من الشارع بحكم واقعي بالإباحة، لا يمكن، لأنه واصل إلى حكم واقعي، فتقول له لا تهتم بهذا الحكم الواقعي الذي وصلت إليه وأنا أعطيك حكم واقعي آخر، يقول أنا قاطع، والقاطع إذا قطع بحكم لا يمكن أن يأخذ حكم آخر، لأنه يعمل بقطعه ويرتب الآثار على قطعه، يقول امسح القطع، ما أقدر امسح القطع، القطع موجود في نفسي. نعم المولى كما في الحلقة الأولى، هل يمكن أن يأتي ويغير قطع؟ نقول نعم بالمقدمات، يعني مقدمات القطع، هو استند إلى رواية متواترة سبب عنده قطع، يأتي إلى المقدمة يقول هذه الرواية ليست متواترة، فيتغير القطع عنده إلى شك. فإذا نفس القطع بما هو قطع لا يمكن تغييره، وإنما يأتي الشارع إلى مقدمات القطع. نعم، شكك بالمقدمات فالنتيجة راح تتغير عنده، لا أنه يأتي إلى النتيجة ويقول لازم تغير النتيجة، يقول لا ما أقدر، هذا قاطع فيه.
لا يطالب بالعمل بغير العلم، يعني هو يطالب بالعمل بالعلم، وصل إلى هذا العمل بالعلم، فيكون خالف
المبدأ. نعم، والتكليف المقطوع به يحكم به العقل والشرع. يعني عقلي يقول أنه حتى بيننا مثلا إذا قطعت بشيء تترتب الأثر، أحد يقدر يلومك ليش رتبت الأثر؟ هذا الشيء موجود عندنا للحكم عقلي، والحكم العقلي متفق عليه على الأقل في التكاليف المقطوعة الآن. فإذا الإنسان عنده قطع فسوف يرتب الأثر على القطع، هذا لا يمكن أن يأتي بحكم حقيقي واقعي. نقول الشارع يقول أنه راح نأتي بحكم ظاهري، وأيضا ما ممكن، لأن الحكم الظاهري يأتي في مرتبة لاحقة إذا ما كان عندك قطع. فإذا عندك قطع يعني ما عندك شك في التكليف، والحكم الظاهري يأتي في موارد الشك في التكليف، فلا يأتي الشك في التكليف، فالدليل القطعي وارد على الأمارة ووارد على الأصل العملي، مو من باب الحكومة، من باب الورود. مر عليكم هذا، أنه الدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي حقيقة فيكون من باب الورود، والأمارة ترفع موضوع الأصل العملي تعبدا ويكون من باب الحكومة. ففرق بين مصطلح الورود ومصطلح الحكومة. فإذا وصلنا إلى الملاحظة السابعة، نقف هذا المقدار وأعيد هذا المطلب في يوم غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.